راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. في سورة صاد يأمر الله النبي صلى الله عليه وآله بعد أن طغت قريش وأبت أن تستجيب لإرادة الحق، قال اصبر على ما يقولون. الأمر بالصبر في حد ذاته أمر جيد، ولكن حبذا وأنت تأمر الآخرين بالصبر أن تبرز لهم نماذج ممن سبقهم من البشر، من الناس، ممن عانوا، ممن صبروا، ممن ثبتوا، ممن قدموا التضحيات، وفي نهاية أمرهم انتصروا أو وصلوا إلى النتائج التي كانوا ينتظرونها بعد هذا الصبر الطويل. ولذلك القرآن دائما يقول للنبي صلى الله عليه وآله اصبر كما صبر أولو العزم. أكو نماذج سبقتك يا رسول الله، ضحت، صبرت، ثبتت، وبعد ذلك وصلت إلى النتائج المرجوة. الآن القرآن الكريم وفي سورة صاد يطرح أكثر من نموذج من تجارب الأنبياء. مرة يقول اذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، ومرة يتحدث عن اسم سليمان الذي ورث الملك من أبيه داود، ثم بعد ذلك يستعرض لنا ما ابتلي به أيوب، ثم بشكل مجمل واذكر عبادنا إسماعيل وإسحاق أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة عقبى الدار إلى آخرها. كل هذه نماذج. الملاحظ أن كل تجربة من تجارب الأنبياء تختلف عن الأخرى. داود مثلا ابتلي باليهود واتهم في ذاته. كيف يعني؟ ما أنكروا نبوته لكن اتهموه بأنه قتل أوريا وهو قائد جيشه طمعا في أن يحظى على زوجته، وبالفعل قتل أوريا ثم بعد ذلك زنى بزوجة أوريا وأنجب منها سليمان، فكان نبي الله سليمان نتيجة هذه العلاقة الغير شرعية. لاحظ، مع أن اليهود واقعا نبي الله داود هو أبرز شخصية عندهم، أقدس ما لديهم من الأنبياء داود، ومع ذلك لم يتوانوا عن تهمته بهذه التهم. بعد سليمان هم كذلك، ابتلاء يختلف عن ابتلاء الآخرين، لا كانت حكومات الأنبياء السابقة لها الولاية على البشر، فهذا له الولاية على كل المخلوقات، بحيث ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. أيوب يختلف عن هذه التجارب السابقة. فيما ابتلي أيوب؟ الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه تقول أن الشيطان لم يكن يحجب عما دون العرش، وكأنما كان مأذون للشياطين أن يذهبوا إلى هذه المساحة. بعدين خوب ورد النهي، ملئت حرسا شديدا وشهبا، صاروا بعد ممنوعين من الذهاب إلى هنا. في هاي الفترة الله عز وجل ذكر أيوب، وأيوب معروف عند أولاد كثيرين، عند بساتين، عند مزارع، عند أملاك أموال، لديه ما لديه من العقارات وغيرها. إبليس عاد هنا يقول يا رب إن أيوب يكثر من شكرك لأنك أنعمت عليه. واحد عند أولاد وعند أموال وعند بساتين وعند غنم وعند كذا، والسبحة في ذا ورجل على رجل، أشكر الله والحمد لله، هذا ما يختبر. لكن يا رب سلطني على غنمه. خلنا نشوف في حزة الابتلاء يصبر لولا يشكر أم يتضجر. قال سلطناك على غنمه فأهلكها جميعا، وأيوب يديم شكر الله عز وجل. قال يا رب سلطني على زرعه، وعند بساتين قال سلطناك على زرعه فنفخ فيه فمضى هشيما تذروه الرياح، ما بقى منا أثر. بعد وأيوب يديم شكر الله، يا رب سلطني على ماله فأهلك كل ما لدى أيوب من الأموال، صار فقير. وأيوب يديم شكر الله، يا رب سلطني على أولاده، كان عنده أولاد كثيرين، فهلكوا جميعا. وأيوب يديم شكر الله، يا رب سلطني على بدنه. لاحظوا النقطة هذه، قال سلطناك على بدنه عدا عقله وقلبه. ليش؟ لأن إذا أعطيت السلطة للشياطين على قلوب الأنبياء وعقول الأنبياء بعد انتفت العصمة، ما لها مكان. فسلطناك على بدنه فقط عدا عقله وقلبه. ومضى أيوب يشكو العلة لمدة 20 سنة وهو يشكر الله عز وجل. شو الآية تعبر عن هذا هذه الفترة؟ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هل بالفعل مسه الشيطان بنصب وعذاب؟ وما نوع هذا العذاب والنصب؟ أكو بعض الإسرائيليات لربما تشير إلى أنه تعفن بدنه، صارت تصدر من عنده روائح كريهة، وتدود يعني صار الدود يخرج من بدنه، وهذا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لو كان صحيحا هذا النقل كان الناس تصير عندهم الحجة على الله عز وجل، يا رب أنا ما أدخن، وإذا أقعد ويا واحد يدخن وأنا ما أحب التدخين ربما أنزعج، أو واحد مشتري له عطر للتولة بخمسمائة فلس، هذا ما أدري جايبه من وين، خلصه مدته كذا وعليه ريحة تعور الراس، ما أقدر ما أتحمل أقعد وياه، أنا مجبور أقعد وياه. فكيف ببدن نبي تصدر منه الرائحة الكريهة؟ يا رب انت ابتليتنا بنبي من هذا النوع ما نقدر نصبر، او قاعد تسولف وياه واذا دودة طالعة من ينبطنه ورايحة على كتافه، هذا ما ينقعد وياه في المرعبها. فبالتالي انه تكون لهم الحجة فعلا انه ابتليتنا بنبي ما يمكن الجلوس معه والمكث معه. ولذلك الإمام الصادق ينفي هذه التهمة ويقول ما تدود وما تعفن، وإنما تركه الناس لفقره، لو كنت كما كنت مدحناك بأبيات، ولكنك أفلست ومن أفلس قد مات. هو هذا السبب، بقي 20 سنة على هذا الحال، فارقه الناس، لم تصبر معه إلا زوجته رحمة، كما ستأتي الإشارة إليها في نفس الآيات، أنها وجدت أنه لا مجال لعلاج أيوب ولا لشراء الدواء إليه، راحت تبحث عن الدواء. أكو ناس استغلاليين مرضى نفوس، عداوة لهم بأيوب مع أيوب قالوا لها نعطيك الدواء، ولكن في المقابل عليك أن تقتصي شعرك، فقصت شعرها تضحية. لكن لما إجت على أيوب أنكر عليها وألقى اليمين على نفسه أن يضربها 100 صوت تأديبا، هذا رايح تجي به، فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني لا ترجع عن يمينك واضربها. رايح دور حول هاي المسألة، لماذا نعم لم يتراجع عن يمينه، ولماذا أمره الله بأن يضربها بضغث رحمة بها. شاهدنا الله عز وجل يريد أن يرينا آية من آيات قدرته، مريض وعمره 20 سنة هذا المرض وياه، فارقه الناس تركوه، وكما يقول الإمام الصادق إنما تركوه لفقره، نبي مريض ونصبر عليه، بعد نبي فقير هم ما ينصبر عليه، تركوه. وهذا طبع في الناس، لنعيبهم على هذا، لأن نحن أيضا نفس الشيء في الغالب هكذا، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا. يوم للشيخ ميثم البحراني تحدى علماء الحلة وأرسل إليهم بهذه الأبيات، قد قال قوم بغير علم ما المرء إلا بأكبريه، فقلت قول امرئ حكيم ما المرء إلا بدرهميه، من لم يكن درهم لديه لم يلتفت عرسه إليه. حتى الزوجة حبيب العمر هذا، لكن كل يوم فلس وكل يوم ما عنده وكل يوم ديون وكل يوم كذا، يضيق صدرها من عنده. وصلت الأبيات إلهم، معقول فيلسوف البحرين يقول هذا الكلام؟ مو صحيح. المرء بأكبريه يعني بالعلم والإيمان، هو يقول لا، المرء بدرهميه. شد الرحال إلى الحلة، تعرفون هذه القصة، يوم الأول لا أرسل أحد من طرفه ولا شيء، حضر إلى مجلس العلماء، قعد يم الباب لا أحد استقبل، لا أحد رحب. يوم اللي صارت بعض النقاشات العلمية هو أدلى بدلوة وكان يتكلم عن علم ومعرفة، واحد يقول لحجي إلزم الصمت إذا تكلم العلماء فعليك أن تتأدب. حاضري شو نسوي؟ في اليوم الثاني يرسل واحد من طلابه يقول له اذهب إليهم وأخبرهم بأن الشيخ ميثم البحراني سيأتي إلى زيارتكم. اللي صار يعد المساند واللي يعد الدواشق واللي يعد الكذا واللي هيئ سووا وليمة واستقبال حافل وصدر المجلس. يوم صارت بعض النقاشات العلمية صار يدلي بغير دلوة، يعني يتكلم كلام ما في حتى نفس علمي ولا رائحة علم، وذاك يقول سجل ما يقول فيلسوف البحرين. يوم اللي قاعد على الطعام السوى كل يا كمي واخرس يا لس واخرس يا لساني. ايش قاعد تسوي شيخ ميثم؟ قال مو انا صاحبكم بالامس، انا اللي قاعد يم الباب واحكي واتكلم كما يتكلم العلماء، واليوم جئتكم بلسان الجهلاء ولكن بلباس الاغنياء. وصار هالاستقبال وهالحفاوة. قد قال قوم بغير علم ما المرء الا بأكبريه، فقلت قول امرئ حكيم ما المرء إلا بدرهميه. من لم يكن درهم لديه لم تلتفت عرسه إليه. فطابع الناس وطبع الناس هو هذا، فمو عجيب. لكن العجيب في أنهم بعد أن آمنتم بأيوب على أنه نبي الله أيجوز لكم أن تهجروه وتتركوه فقط لفقره؟ بعد لو لمرض نقول مرض ويأسوا منه. لاحظوا إلى هذا المعنى أريد أسلط الضوء عليه. ليش إحنا دائما في فقهنا الإسلامي نقول لا يجوز مصادرة حياة الإنسان؟ تقول لي ميت سريريا، هو في غيبوبة الآن صار لسبع سنوات 10 سنوات، ليش ما نموت موت الرحمة؟ يا إبرة يا نخلع هالأجهزة من عنده ويروح ويرتاح. لماذا الإصرار على إبقائه مع أنه علميا طبيا لربما يحكم بموته؟ ينتظرون فقط أن يتوقف قلبه وشكل. ومع ذلك نقول لا يجوز مصادرة هذه الحياة إلى آخر لحظة. لماذا؟ لأننا نعول في الموت والحياة والعافية والمرض على من؟ على من أمره بين الكاف والنون، كن فيكون. ما بين غمضة عين وانفتاحتها يغير الله من حال ما تدري، يحيي العظام وهي رميم. فيوم اللي عندك رب بهاي القدرة لا تعول على قدرات العباد، لربما تتلاشى الآمال الطبية والعلمية لكن يبقى الأمل معلق بالله عز وجل في أنه يعيده إلى الحياة. وما أكثر الوسائل والأسباب اللي ممكن أن تعيد الحياة إلى الإنسان. وهكذا إذن ما هناك جازة بمصادرة ولا نفس واحد من حياة الإنسان. انظروا إلى القدرة الإلهية، 20 سنة مريض يا أيوب، دواء طوال هذه السنوات كلها وما أجدى ولا نفع، لكن أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. شنو يركض يعني 20 سنة مريض تعال أركض؟ لا، الركض هنا ليس بمعنى العدو وإنما هو بمعنى ضرب الأرض بقدمه بقوة. في الأصل الذي يركض يقال له يعدو. ولماذا يقال له يركض؟ لأنه في أثناء العدو يضرب الأرض بقوة بقدمه فيقال له ركض، وإلا هو في الأصل العدو، بخلاف الذي يمشي على رسله يضع قدمه على الأرض وضعا. وما معقول يعني مريض تعال اركض شلون؟ التفتوا إلى هذا المعنى الثاني، وهو أن الله يريد أن يضع سببا رمزيا، لأن السبب الواقعي لحفر الآبار ليس هو ضرب على الأرض، وإنما المعاول. اليوم جيب لك كرين وتبحث عدة أمتار، يا الله توصل إلى قطرة من الماء، وشكل حفارات وغيرها يا الله تخترق هالأرض الصلبة طبقاتها حتى تخرج، حتى تنبع الأرض. أما قدم طفل مثل إسماعيل تتركه أمه بين الجبال وإذا بها تأتي وتحت قدمه زمزم، من وين هذا؟ هذا سبب رمزي الله عز وجل جعله، وإلا كم كيلو يعني هذه القدم الصغيرة لا تصلح أن تكون سببا حقيقيا. يريد يقولنا أنه الله عز وجل ممكن أن يصير من لا شيء شيء، ومما هو ليس بسبب سبب. ها اليوم لا أيوب هذا الرجل، لكن الضعيف الذي أضعفه المرض هم بعد ما هو ذاك الرجل الشديد، لأن أضعفه المرض 20 سنة، ضرب الأرض بقدمه وإذا به ماء ينبع. يا أيوب اشرب منه واغتسل فقط، لا تحتاج لا إلى علاج ولا إلى مستشفيات ولا غيره، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. بعد انظر إلى مصداق آخر من مصادق القدرة الإلهية، أبناؤه ماتوا جميعا ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. القرآن مو كتاب قصص نتسلى به، ناخذ من عند العبرة والعظة. انظروا إلى قدرة الله عز وجل كيف تكون، أبناؤه ماتوا الله عز وجل أحياهم من جديد إليه، بل وتضاعف العدد إلى ضعفه، يعني إن كانوا 10 الآن 20. هذا حتى نلتفت إلى أننا على من نعتمد وعلى من نتوكل وإلى من نكل الأمور، حتى لا يدب اليأس في نفس الإنسان في لحظة. مشكلتنا إحنا بعض الأحيان يتولد في نفوسنا الأمل لأخبار كذبة. يجي واحد يطلع لنا في بداية كل عام ميلادي ويقول يا جماعة هذه قائمة، سيسقط النظام الفلاني ويموت فلان وتقوم دولة فلان، وهاك يا هرج مرج من وين؟ قراءة كاف؟ قراءة فنجان؟ قال لا. شنو يعني؟ علم خاص يوحى إليك، عفريت يركب راسك فعلم؟ لا ماكو. زين من وين إذن يعني؟ نريد جافر يعني؟ قال لا ولا جافر. استغرب من واحد عدوا إليه كل المصادر، قراءة كف، فنجان، علم الرمل، علم الجافر، عفريت، شيطان، كذا كله. قال لا هذا ما يصير، لا يوحى إليك يعني، لا ولا وحي. إذا بالنتيجة إذن علمنا من وين مصدر هالمعلومات حتى نثق؟ لا يمكن إلا أن تكون مخابرات، تابع لمخابرات دولية، عازمين على اغتيال زيد أو عمرو، يخبروك، يمهد الطريق أمام هذه الأمور، مشاريع دولية أنت تشتغل في ضمنها، وإلا لا هذا ولا ذاك. ومع ذلك يبعث فينا الأمل إلى خلاص قرب الأجل وقرب الفرج. أكو واحد طالع من لبنان يخبر كذا وكذا، زي ومن هذا المهرج؟ زي بالنتيجة إذا نحن نثق في كلام العباد، لكن هل نثق في قدرة الله عز وجل؟ يوم ذاك المسكين قالوا له، يقول العالم كله ضدنا ما أحد ويانا، قالوا ويانا الله بس، شبيس بس الله، الله قليل يعني؟ ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك؟ يوم اللي تستند إلى ركن وهو الله عز وجل تتلاشى كل قدرات البشر أمام قدرة الله، وها هو يضع الأمثلة أمامنا. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا، بعد وذكرى لأولي الألباب أصحاب العقول خلي يفتحون عقولهم أمام هالحقائق الكونية. بعد نرجع إلى موضوع فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف. أولا لماذا عاقبها؟ كان من المفروض على نبي الله أيوب أن يشكرها، لأن امرأة ضحت دارت الدنيا كلها تريد تبحث عن دواء وما حصلت الدواء إلا بهالطريقة هذه، وضحت وقصت شعرها وجاءت بالدواء له، يكون يثمن هالتضحية، يكون يثمن هالإيثار. فلماذا أوقع اليمين على نفسه أن يضربها 100 صوت؟ احنا عدنا كلمة دائما نقولها، الغاية لا تبرر الوسيلة. قد تكون غاياتك وأهدافك نبيلة، لكن الوسيلة التي نعم تمضي إليها مو صحيحة. هدفك نبيل، خل تكون أيضا وسيلتك نبيلة. كيف يعني؟ أولا هي تصرفت في نفسها من غير إذن زوجها. إما أن نقول له الولاية عليها كزوجة، أو له الولاية عليها كنبي. إن كانت الولاية ولاية زوجية فمن هذه الناحية لا يجوز للزوجة أن تتصرف بنفسها، نعم، حتى ولو كان الداعي إلى ذلك التجمل. خليل تفتون نسواننا إلى هالموضوع هذا. نعم الشعر أحد الجمالين، وهالزوج هالمسكين مستانس بهالشعرات، وإذا بها تروح وترجع إليه بيتر قاصة كل شعرها وجاية. هي قصدها أن تبدو أجمل، لكنها تصرفت بنفسها فيما لا يرضيها. هذه من خصوصيات جمال المرأة تابع لمصلحة الرجل. تصرفت في نفسها من غير إذن الزوج. زين، فهذا تلتفت إليه. صحيح الغاية جيدة ونبيلة، لكن الوسيلة تعالي إليه وقولي إليه والله أنا عندي فكرة، إيش رأيك في هالموديل هذا، في هالطريقة هذه، إذا رضي فبها. لاحظوا، إذن تصرفت في نفسها من غير إذن زوجها، هذا واحد. أو أن نقول الولاية ولايته كنبي، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلا يجوز لأي أحد أن يتصرف في نفسه أو في الشأن العام من غير إذن من النبي بشكل مباشر. لاحظوا، ولذلك استحقت التأديب. ولكن نظرا لأن الدوافع كانت خيرة، ولأنها من باب الإيثار والتضحية، فقال لأنه لا تضربها 100 صوت، أي تأذيها. شوف الله عز وجل إذا يريد يثمن النوايا يقلل حتى الحد. الآن أنت ألقيت اليمين على نفسك أن تضربها 100 صوت. عدنا إحنا في التشريع الإسلامي في باب الحدود، لو كان الذي جاء بما يوجب الحد مريضا لا يسقط عنه الحد، لكن الفقيه رحمة به ماذا يأخذ؟ يأخذ ضغثا. الضغث شنو؟ الشمروخ. تنا أهل كرانة بعد، أهل النخيل يعني. زين، فبالتالي الشمروخ هذا فيه 100 عود. هالمئة عود هذه ضربة واحدة، إذا نزل كل عود منها على بدن هذا المقام عليه الحد فقد وقع مسمى الحد. فيكون إحنا ما أسقطنا الحد عنه، لأن الحد هو حق من حقوق الله، ولا يجوز أن يسقط إلا بأمر من الحاكم الشرعي. نعم، في المقابل أيضا من أمن العقوبة ساء الأدب. لو رايح نسقط الحدود كلها بواسطة بداعي من هنا وهناك، الناس رايح نعم تتجرع على المخالفة والمعصية. فالمهم قال له خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أي لا ترجع عن يمينك. قد يكون الآن وأنا أتكلم عن هالنقاط هذه تخلف في ذهنك الآن كيف صدر منه هذا القرار بضربها 100 صوت؟ أيجوز أن يغضب غضبا شيطانيا؟ أيجوز أن يأخذ قرارا غير حكيم؟ أيجوز أن يقدم على هذا الأمر من العقوبة؟ ولا يجب عليه والأحرى به أن يقدم الرحمة على العقوبة؟ كل هاي الأمور الآن خطرت في ذهنك، ولذلك الله مجهز ثلاث شهادات يشهد بها في حق أيوب. لاحظوا: إنا وجدناه صابرا. واحد اللي خطر في ذهن أن نبي الله فقد صبره ونفذ صبره، الله يشهد بأنه وجده صابرا. بعد نعم العبد. العبودية نتكلم عن ثلاثة أشكال من العبودية. أكو عبادة يسمونها عبادة التجار، يعني أنا أصلي لأن أكو جنة، أروح الحاج لأن الله عز وجل سيبارك في رزقي ويعطيني من الثواب ما يعطيني، فأنا أعمل شيء في مقابل شيء آخر، هذه يسمونها عبادة التجار. ومرة يكون الدافع هو الخوف، عبادة الخائفين، بمعنى لأن الله قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. خلينا نصلي على جل. اللهم صل على محمد فيصير إتيانه بالصلاة خوفا من العقاب. لكن أكو درجة راقية من العبادة: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. احنا لما نتصور عبادة الأنبياء بعد نتصورها على أي مستوى؟ عبادة التجار؟ لا. الخائفين؟ لا. عبادة الأحرار. فهو يشهد فيه أنه نعم العبد. نعم العبد يعني شنو؟ يعني بلغ أرقى درجات الارتباط بالله. والذي يبلغ هذا المبلغ لا يغضب لغير الله، ولا ينفعل انفعالا شيطانيا، ولا يأخذ قرارا مستعجلا، ولا يثيره الغضب، نعم، من أنانية أو غيره. نعم العبد. بعد الشهادة الثالثة: إنه أواب. والأواب هي صيغة مبالغة، مفرده الأوب، أو صيغة عدم المبالغة الأوب، والأوب هو الرجوع. فلما يقول أواب يعني كثير الرجوع إلى الله عز وجل. هذا مثال رائع الله قدم إلنا، يقول أنه بعد الصبر يأتي الفرج. فقدت أموالك، الله قادر على أن يعوضه. فقدت من صحتك، الله قادر على أن نعم يعيدها إليك. فقدت أولادك، ممكن أن الله يعوضك أفضل مما فقدت، وهكذا. زين. وبالنتيجة أيوب حصل له هذا الأمر. اللي يرى في قدرة الله عجز أو استحالة في الفرج يقرأ الآيات ويرى أن الله عز وجل بالفعل نعم أرجع لأيوب كل ما فقده. طيب، لما يجي النبي صلى الله عليه وآله ويقول: ما أوذي نبي كما أوذيت، خلينا نشوف هالكلمة واقعية لولا. النبي صلى الله عليه وآله فقد أولاده، رجع منهم أحد؟ فقد القاسم والطاهر وإبراهيم، ما رجع منهم أحد. فقد أموال في مكة 13 سنة هجرة ومجاعة وجهاد، نعم رجعت فيما بعد في المدينة، الله عز وجل جعل له حقا من الخمس، ولكن الأموال نفسها التي ذهبت ما رجعت. في شيء آخر من خلاله ممكن أن نقول: لا، النبي أهون من غيره. لاحظوا مثال رائع جدا يقدمه القرآن لما يتكلم عن نبي الله نوح. نبي الله نوح بقي في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. كم آمن معه؟ ما آمن معه إلا قليل. بينما شوف النبي صلى الله عليه وآله 13 سنة في مكة، 10 سنوات في المدينة، المجموع 23. كم آمن معه؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أفواجا يعني كل الناس دخلوا، قليل منهم من بقي على دينه. لاحظ الفارق. فتقول النبي أهون، شنو يقول؟ ما أذي نبي كما أذيت. نقول نعم، بالنظر إلى بعض الوجوه نكتشف أن النبي أذيته أكثر، لأن الذين آذوا الأنبياء في الغالب في الأغلب هم من الأجانب الذين لا يرتبطون معهم لا بحسب ولا بنسب، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله من آذى؟ تبت يدا أبي لهب، عمه وأخو أبيه اللي يقول له تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا، ويوم آخر يركض وراءه ويرميه بالحصى وهو في منى يدعو الناس إلى الله ويقول أيها الناس لا تسمعوا له، أيها الناس إنه ساحر كذاب. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. هذا شيء. الشيء الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء السابقين ما ابتلوا بالمنافقين. النبي صلى الله عليه وآله منذ أن وصل إلى المدينة، يعني 10 سنوات ومخططات المنافقين تستهدفه بين الحين والآخر. لو في مجال بعد كان نحكي عن محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وآله من قبل رؤوس الصحابة والمقدمين منهم، حذيفة بن اليمان عارف أسماءهم كلهم قائمة واحد واحد، ويوم اللي أرادوا أن يدحرجوا الصخرة على النبي صلى الله عليه وآله وهو في الوادي، نعم أرسل الله برقا فكشف عن الوجوه. فذولا ابتلي بهم النبي صلى الله عليه وآله. أضف إلى ذلك المخطط الذي يرمي إلى إعادة الأمة إلى جاهليتها كان في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني ذولا ما أخروا إلى ما بعد وفاة النبي حتى ينجزوا هذه المؤامرة، وإنما كانوا يخططون إلى نعم إرجاع الناس إلى جاهليتهم من أيام النبي صلى الله عليه وآله. بعد الأمر الأخير ولا أطيل عليكم، نعم المرء يحفظ في ولده كما تقول الزهراء لا أقل. الأنبياء السابقين بقت أممهم تحترم أبنائهم، تقدر أبنائهم. حافر لحمار عزير يمر بمكان يسووله بعد مزار، لأن حمار لعزير النبي مر في هذا المكان، فأثر لحماره يقدر. بينما أهل البيت سلام الله عليهم الزهراء تقول المرء يحفظ في ولده سرعان ذا إهالة، ولكم طاقة على ما أقول وأزاول. الله، تصل الأمور إلى هذه الدرجة؟ خليك من فدك، خليك من العوالي، خليك من الفيء، خليك من الخمس. الحقوق الأخلاقية الفطرية التي توافق عليها البشر، وهي إنسان يفقد عزيز من حقه أن يبكي على عزيزه. وإذا يا علي قل لفاطمة إما تبكي ليلا أو تبكي نهارا فلقد آذتنا من بكائها. واللي يسمع أن فاطمة آذتهم يعني يقول الزهراء طالعة بالشوارع تصرخ وأبتاه، نعم ما مخلي أحد ينام ببيته، ما مخلي أحد يهجع. لا لا، الزهراء يوم اللي تبكي تبكي بهذا المقدار، يحزن القلب وتدمع العين، ولكن ما نقول إلا ما يرضي الرب. هذا المقدار ما أتصور بعد يأذي أحد. ومع ذلك خرجت إلى خارج المدينة وصارت تجلس تحت أشجار الإراك تبكي على أبيها. أغاظهم ذلك والقاطعين إراكة كيما تظل في ظل أوراق لها وغصوني. ما أدري بعضكم شايف بيت الأحزان لو ما شايفه. أمير المؤمنين بنى لها بيت الأحزان، هو على الجانب الشرقي من مقبرة البقيع، وانت طالع رايح كأنك جاي بتجي على الرياض، ها في هالجهة هذه، هناك مبنى يسمونه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أتذكر حتى في الثمانينيات كان خلف هذه البناية موجود بيت الأحزان. إذا قدر أن هذا الموقع الأصلي لهذا البيت بيت الأحزان، يعني تصور أمير المؤمنين بنى لها بيت الأحزان خارج المدينة. ليش؟ لأن من الجهة الشرقية آخر حدود المدينة القديمة هي نهاية مقبرة البقية، ما بعدها خارج المدينة. ولذلك ليش يقولون أنه عثمان ما قبل الناس أن يدفن في البقيع وإنما دفن في مقبرة اليهود؟ لأن مقبرة اليهود خارج حدود المدينة القديمة. يعني أمير المؤمنين بنى لها البيت هناك خارج المدينة، منطقة بعيدة. يعني كل هذا لأنها تريد أن تبكي على أبيها. يا الله شلون جريمة. يقول أحد المحققين في مجال حقوق الإنسان، يقول في الحضارة الإسلامية أول ظلامة هي ظلامة الزهراء سلام الله عليها. بعد لأن ما نتصور في أيام النبي أحد ظلم أو استلب حقه أو حجب عن حقه، لكن أول قرار يتخذ في أيام الخلافة الأولى هي إبعاد أمير المؤمنين وظلم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ولذلك الزهراء كابدت الكثير خلال 75 يوم، على بعض الروايات ما رؤيت ضاحكة ولا باسمة. بالفعل هاي الكلمات يختزلها أمير المؤمنين عندما واراها في قبرها وتوجه لتقديم العزاء إلى قبر رسول الله، نادى يا رسول الله أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد، لا يبرح الحزن من قلبي أو يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم، سرعان ما فرق بيننا وإلى الله المشتكى. هذا موضوع الشاهد الآن. وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك علي وعلى هضمها، فاعفها السؤال واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا، وسيحكم الله وهو خير الحاكمين. إيش عندك يا أبا الحسن؟ قال وصيتني وأنا صبريت، هيت واستهضموني ولزمت بيتي يا رسول الله ولفوني، وذيك الوديعة ما رعاها ولبباني، وانا وحيد لا شفت لي منهم انصار، واعظم علي يوم بالحجرة لفتني، تقول ان هب مني فداياك واسود متني، ظلت تنوح من بجاياها ذوبتني، لولا الوصية والقضاء صارت لها اخبار. سويت يا امير المؤمنين؟ قال سلمت لله وكسر وضلوع الوديعة، وضعنا عقب عيناك يا ابو ابراهيم ضيعة، جاروا علينا وضيقا يا وبين الوسيعة، بس غبت عنا الكل علينا تجسر وجا بنت من أم من حليلة من ويل لمن. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأعز الخلق عليك محمد وأهل بيته الطاهرين، فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم رد كل غريب، فك كل أسير، فرج عن كل مكروب. اللهم وانصر شيعة أمير المؤمنين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ضاعف لهم أجرهم، بارك في أرزاقهم، إلى أرواح موتاهم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح شهدائنا الأبرار والأئمة الأطهار نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات. اللهم صل.